الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ذكرت امس ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه توفي ما بين سنه 51 الى سنه 58، وقلت ان الواقديه رجح ان اثبت الاقوال انه توفي سنه 55. فسال سائل فقال: وما هي الفائده التي يعني نجنيها من وراء ذكر اختلاف سنة الوفاة وذكر ترجيح سنة الوفاة؟ طبعا هو يعني هذا الأمر مستقر عند من يدرس علم الحديث، وهو أن تثبيت سنة الوفاة يترتب عليه أمر مهم جدا يتعلق باتصال الرواية أو انقطاعها. لأن مثلا لو ضربنا مثالا بالشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لما توفي كان لي من العمر سنة ونصف. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله توفي سنة 58، فلو قال قائل إن هو توفي سنة 65، يبقى أنا أدركته أم لا؟ وسني يحتمل أن يسمع منه أم لا؟ سني يحتمل أن يسمع منه، لأن ابن 6 سنوات ونصف مثلا لو كان من أصحاب التمييز فإنه يسمع ويدرك. ولو قيل مثلا توفي سنة 70 مثلا، واحد هل توفي سنة 70، فأنا ممكن أسمع منه وغيري يمكن أن يسمع منه. لكن لو جزمنا أنه توفي سنة 58 مثلا، فلو أنني ادعيت أو ادعى غيري لي أنني سمعت منه، فعلى طول تعرف من خلال سنة الوفاة أنني لم أسمع منه، لأن ابن سنة ونصف يميز إيه عن الشيخ أحمد شاكر. إذا تحديد سنة الوفاة دي مسألة في منتهى الأهمية، والاختلاف في سنة الوفاة بيترتب عليها أيضا الاختلاف في صحة الأحاديث وفي ضعفها. فإذا رجحنا مثلا أنه توفي سنة 58 لتفرق كثير، 3 سنوات هتدخل مئات الرواة ممكن يسمعوا منه. لو احنا قلنا توفي سنة 51 فقط مش سنة 52 ولا 3 ولا 4 ولا 5، يبقى احنا طيرنا مئات الرواة الذين سمع الذين قيل انهم سمعوا منه. فمسألة التاريخ دي مسألة مهمة، تاريخ الوفيات او تاريخ المواليد دي مسألة مهمة جدا بينبني عليها مباحث الاتصال والانقطاع في علم الحديث. باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان، قال سمعت أبي أبوه وسليمان بن طرفان التيمي عن أبي عثمان اللي هو النحلي واسمه عبد الرحمن بن ملك، قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان بهذا الإسناد. فهذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم سندا ومتنا. ورواه البخاري أيضا في كتاب المغازي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان بهذا الإسناد سواء. وموسى ابن إسماعيل التبوذكي من مشايخ البخاري الثقات الكبار، والذين قال فيهم يحيى بن معين ما هبت أحدا هيبتي للتبوذكي، اللي هو إيه موسى بن إسماعيل، وحسبك يعني بمثل هذا الكلام من يحيى بن معين الذي ما كان يهاب أحدا، إنما كان الرواة يهابونه ويخافونه، فلو قال ما هبت أحدا هيبتي للتبوذكي فهذا يدل على يعني ثقة التبوذكي. ويشير عبد أبو عثمان النهلي إلى يوم أحد، لأن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ممن ثبت يوم أحد، وإن يده شلت بسبب سهم وصلها وهو يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انفرد به المشركون ترس عليه أبو طلحة، يعني دخلوا في الحضن كذا، وجعل يتلقى أن السهام في ظهره وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ظهري دون ظهرك ونحري دون نحرك. عن حديثهما أي أنهما حدثا أبا عثمان النهدي بهذا الحديث، وقد صرح أبو بكر الإسماعيل في مستخرجه على البخاري بهذا، فقيل له من حدثك؟ قال أخبراني بذلك، أي أن هذا الحديث من مسند طلحة ومن مسند سعد بن أبي وقاص أيضا. قال مسلم حدثنا عمرو الناقد وعمر بن محمد، حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدبت زبير هكذا على الرفع، فانتدب الزبير أي إن الزبير ندب نفسه، ندب الناس أي حضره وحرضه، ثم ندبه فانتدب الزبير ثم ندبه فانتدب الزبير، إنما ندبهم ليكونوا طليعة المسلمين يوم الخندق. الطليعة هو الجاسوس، أي من الذي يذهب إلى المواقع الأعداء يتبسط ويأتي بالأخبار. ويوم الخندق كان يوما عصيبا عظيما وكان يوما شديد البرد، لذلك لما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما قام أحد، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة أو يكون معي في الجنة؟ قال فما قام أحد. فلم يكن من عادة الصحابة إذا حرضه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الصحبة أن يتباطؤوا، يقول من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، يعني هو إذا واحد آن يبقى ضمن أنه في الجنة، فكيف لا يقوم واحد منه وهو يبشره بالجنة ورفيقه أيضا في الجنة؟ وكانوا يعني إذا ندبه إلى أقل من ذلك بألف درجة هبوا جميعا، فهذا يدلك على أن يعني الأمر كان فوق الطاقة، وكان الجو شديد البرد، حتى أنه ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا يلتمسون الدفء بأن يحفر الواحد لنفسه حفرة ويدفن نفسه فيه، مش لا إجحاف ولا بطانية ولا كذا، فيلتحف بإيه؟ يلتحف بالرمل، يلتحف بالرمل المحفر نفسه حفرة ويرادم على نفسه عشان خاطر يدفي الرمل، والدفء لا يرجع، لأن أنت لما بتتغطى باللحاف مين بيدفي الثاني؟ أنت اللي بتدفي اللحاف، ها؟ اوعى تكون متخيل اللحاف اللي بتدفيه، لا، انت اللي بتدفيه، لان اللحاف ده بيحبس الحراره المنبعثه من جسمك، خلاص؟ فتبص ليك لما انت وليك بتحط اللحاف على راسك غير لما تسيب راسك مكشوف، مفيش ثلاث اربع دقايق تلاقي ايه تلاقي تحن. ليه؟ لان الحراره المره بعد في جسمك ايه اتكتمت، كتمها اللحافه وكتمها البطانيه، فانت بتندم. فهو ما عاد يرتبط بالدم يقوم يدفن نفسه في الايه؟ يدفن نفسه في الرمل. فلما ندب الصحابه من ياتيني بخبر القوم لم يقم احد، قال حذيفه صدق صوته ام دخل في الحفره شويه عشان يشوفه، فيقول له ايه تعال، فبيستخف يعني. فقال قم يا حذيفه. قال حذيفه ولم يكن من طاعه الله ولا طاعه رسوله بد. فقام حذيفه قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانني امشي في حمام، كان واخد دش ذاتي وذهب عنه ما يجد من القرب والبرد، وانطلق الى اخر الحديث المعروف بتاع حذيفه. فهو في يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس، اي حرضهم من يكون طليعة الخوف، يكون أول واحد يروح. فأول واحد يروح بيعرض نفسه للخطر، لأن قد حد يكتشف يديله سهم يموت. فلم يقم أحد، فانتدب الزبير أي نفسه، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، قال حدثنا صدقته ابن الفضل، ورواه في كتاب الجهاد في موضع آخر قال حدثنا الحميدي، ورواه في كتاب أخبار الآحاد قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد عند مسلم سواء. زاد علي بن المديني في حديثه أن سفيان بن عيينة قال حفظته من ابن المنكدر، وقال له أيوب استفتياني يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإنه يعني يسرهم يعني أن تحدثهم عن جابر. قال تحدث في هذا المجلس بعدة أحاديث يقول في كلها سمعت جابر. قال ابن المديني فقلت لسفيان إن الثوري يقول يوم قريظة، إن الثوري يقول يوم قريظة. طبعا ابن عيينة يقول هنا ايه يوم الخندق، يقول في الوقت يوم الخندق. فهو ابن المدينة يقول له لسفيان الثوري لقرار الحديث لم يقل يوم الخندق انما قال يوم قريظة. والذي وقع في صحيح البخاري في الموضعين من كتاب الجهاد ان الثوري قال يوم الاحزاب. خلاص. فقال سفيان بن عيينة لعلي بن المديني سمعته منك كما انك جالس. خلاص، يعني انا متاكد زي ما انا متاكد انك قاعد قدامي كده، انا متاكد انني سمعته من محمد ابن المنكدر انه قال يوم الخندق. ثم قال سفيان بن عيينه كلاهما يوم واحد، وتبسم سفيان. هذه الزياده كلها وردت في حديث علي المديني عند الامام البخاري رحمه الله. الحواري ذكر الترمذي في سننه عن ابن عيينة أنه قال الحواري الناصر، وابن عيينة أخذ هذا من القرآن. فلما حتى عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فالحواري هو المصير. وسمي الحواري حواريا كما ذكر البخاري معلقا لبياض ثيابه، ويقال منه الدقيق الحواري، تعرف البيض فينه او العين الاولى لما تودي الغله في البتاع، العين الاولى تبقى بيضا خالص، العين الثانيه اقل بالبياض، العين الثالثه ده تبقى سن والكلام ده. انما العين الاولى اللي هي ايه اللي هو الدقيق الابيض الخالص اللي احنا بنسميه ايه الفيل، فهو يقال الحواري اي الخالص. يبقى إيه الحواري الدقيق الحواري والدقيق الايه الخالص الابيض شديد الايه شديد البياض. فالحواريون سموا بالحواريين لبياض ثيابهم. يبقى كل الاخوه ايه من الحواريين مش كده برضه؟ عشان هم المتميزين بلبس القميص الابيض. قال مسلم حدثنا ابو قريب حدثنا ابو اسامه حد عن هشام بن عروه حاء اقول حاء ثاني ولا عرفتوها؟ طيب. وحدثنا ابو قريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر. كلاهما منه مين؟ طيب اقول ثاني. حدثنا أبو قريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء يبقى آخر مذكور من جميل. وحدثنا أبو قريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهما يبقى سفيان من هشام بن عروة لأن هشام بن عروة آخر مذكور في الإسناد الأولاني قبل حرف التحويل خلاص. وبعدين لما يقول لك سفيان كلاهما اثنين سفيان ده واحد يبقى فين الثاني؟ يبقى هو اخر مذكور في الاثنين الاول قبل حرف التحويل ماشي الكلام. كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. الاثنين الاول اخرجه الامام النسائي رحمه الله في كتاب المناقب من سننه الكبرى قال أخبرنا قاسم ابن زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما الإسناد الثاني اللي هو يروي مسلم عن أبي كريب وإسحاق بن راهوية عن وكيع فقد أخرجه ابن ماجه في سننه قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بالإسناد عند مسلم أيضا. وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن لقيد ثم أخرجه في المغازي قال حدثنا محمد بن كثير كلاهما عن سفيان الثوري بهذا الإسناد سواء. وقد رواه الترمذي في سننه أيضا عن أبي داود الحفري واسمه عمر بن سعد وعن أبي نعيم الفضل بن لقيد كليهما عن سفيان الثوري بسننه سواء. والإمام البخاري روى الحديث ده كما قلت في كتاب أخبار الآحاد ليدل على أن الفرد الواحد الثقة إذا روى شيئا فينبغي أن يقبل وأن يصدق. طب إيه الدلالة من الحديث ده؟ هو قال لك انتدب الزبير أي وحده فلو افترضنا زبير العوادة وفرد واحد ذهب وقال يا رسول الله الجيش خلاص وصل المكان الفلاني مش النبي صلى الله عليه وسلم بناء عن خبره ممكن يدى امر للجيش بتاعه كله ان واحد يروح يمين واحد يروح شمال او تقدمه او ارجعه؟ يبقى عمل بخبر الواحد ولا لا؟ عمل بخبر الواحد وممكن يقول للجيش ادخل اهدي. فلو ان خبر الواحد لا يفيد علما او خبر الواحد يمكن ان يشك فيه لقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرانا أنك صامت لعلك واحد. فأنا مش أخرج الجيش ده كله وابتدي أشتغل بقى وأودي يمين وشمال بخبر واحد بس، لا لازم يكون اثنين ثلاثة أربعة معاه بحيث يقول خمسة ستة دول دون الخبر الأكيد. فطالما أنه أرسل واحدا فقط فلا بد أن تقوم الحجة بخبره وإلا لكان إرساله عبثا إذا كان سيشك في خبره. الكلام ده احنا بنرد بيه على المعتزله والجماعه اللي بيقول لك خبر الواحد لا يقبل في باب العقيده. كل اسف هذا الكلام يدرس في مناهج الازهر. الازهر عندهم في باب العقيده يقول لك خبر الواحد ليس بحجه في باب العقيده انما في باب الاحكام الشرعيه يقول لك يؤخذ فيه لأن الأحكام الشرعية تؤخذ من الظن الغالب. طبعا الكلام ده كلام خطأ 100% وإحنا بنرد عليهم بحديث زي ده خلاص. وبنرد عليهم برضو الكلام ده تراه ابن حزم وغيره قال لو أن الإمام والكلام اللي قاله ابن حزم دليله ده قال لو أن إمام المسلمين أرسل رسولا من قبله إلى أمة من أمم الكفر ليقرأ عليهم كلام الله قل لهم أسلم، فرجع هذا الرجل الواحد إلى الإمام وقال هؤلاء رفضوا الإسلام، لاستباح الإمام دماءهم وأموالهم ودخل عليهم بخبر الواحد. فإذا كان خبر الواحد لا يفيد حجة فكيف يريق الدماء وكيف يأخذ الأموال بخبر الواحد إلا إذا كان حجة عنده. وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري كما في الصحيحين أكبر دليل على ذلك، ويكفينا هذا الحديث فقط للرد على هذه المقالة الخلف في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فقل إن الله فرض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث الذي تعرفونه جميعا. طيب، هل يتصور أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن رجلا لا تقوم الحجة بخبره ولا ببلاغه؟ دي مسألة ممكنة يعني حد يتخيلها؟ أبدا. طيب، أرسل معاذا ولا بعث من واحد معاه؟ أرسل معاذا فقط. طيب، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده عقيدة ولا فروع؟ هي دي العقيدة كلها. طيب، قامت الحجة بكلام معاذ وحده على أهل اليمن ولا نستقل؟ قامت الحجة، يبقى خبر واحد حجة في باب العقيدة ولا لا؟ حج. طب افترض أهل اليمن ردوا كلام معاذ، هؤلاء حكمهم كفر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا لسه لم تبلغهم الحجة؟ بل بلغتهم الحجة ويكفروا بتكذيب معاذ. تمام كده؟ فالنهارده هم بيقعدوا يقول لك خبر الواحد لا يفيد علما في العقيده، حطوا الاصل الفاسد دليل عشان يعطلوا صفات الله تبارك وتعالى. كل ما تقول لهم حديث زي حديث معاذ بن حكم السلف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للجاريه يا جاريه اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه، فحكم لها بالايمان وسالها اين الله. الجماعه دول بيقول لك لا يجوز ان تسال هذا السؤال، لو سالت السؤال ده تبقى اثم. ليه؟ قال لك لان الله عز وجل ليس في جهه. لما تقول في السماء يبقى انت حددت مكان، والله عز وجل اكبر من كل حاجه، فلا يجوز أن تقول إن الله في السماء. طيب، أأمنتم من في السماء أن يحدث بكم الأرض؟ قال لك من في السماء؟ الملائكة. خلاص؟ طب العلو ده يخافون ربهم من فوقه، قال لك الفوقية هنا فوقية قهر، كقول فرعون وإن فوقهم قاهرون، قال لك فدي فوقية قهر مش فوقية علو. طب يا جماعه ده الحديث ده صحيح مسلم انه لا يؤخذ بخبر الواحد في العقيده، يا ريت كان يؤخذ بكم اللي اخذنا به وكنا ريحناه. طب الاصل الفاسد اللي انت حطيته ده جبته منين اصلا؟ هو انت هتعمل لي قانون تقول مثلا اللي رب ده انا هحطه في السجن، ولما تحطني في السجن تقول لي انا حطيتك بقوه القانون، انا ما خالفتش القانون. طب ما انا بسألك مين اللي حط القانون اصلا؟ انا معارض القانون للاصل، مش تحط لي قانون وتيجي تعاقبني وتقول لي قياده القانون. ما انا معارض القانون للاصل، انا عايز اعرف خبر الواحد يرد في باب العقيده ده جبته منين؟ مين اللي اصدره؟ عندكم اثار من علم عن الصحابه ولا التابعين ولا الائمه المتبوعين كمالك والشافعي واحمد وسفيان والثوري وإسحاق وداود بن علي الأئمة دول حد من الأئمة دول خطر بباله هذا الأصل الفاسد؟ أبدا. الإمام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أظن رد هذا الأصل الفاسد من 50 وجه. جاب حوالي 50 دليل في الرد على هؤلاء وأن خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا. وابن حزم كتاب الإحكام في أصول الإحكام له كلام ممتع قوي جدا في تثبيت أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا، والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. فالإمام البخاري لما أورد حديثنا في باب أخبار الآحاد عشان النكتة يقول لك ده واحد بس راح، وبناء على خبر الواحد ده هو ستقوم الحجة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهيأتي خطة الجيش كلها ويحرك الجيش كله بخبر واحد. فلو كان خبره لا تقوم به حجة لما حرك الجيش ولما قاد بخبر هذا الواحد. أيوة. قال مسلم حدثنا اسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسلم قال اسماعيل اخبرنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت انا وعمر ابن ابي سلمه يوم الخندق مع النسوه في قطم حسان، فكان يطقطق لي مره فانظر واطقطق له مره فينظر، فكنت اعرف ابي اذا مر على فرسه في السلاح الى بني قريظه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي. نسيت أن أقول أن الإمام البخاري في الحديث الماضي اللي هو حديث لكل نبي حوالي لما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير، البخاري ذكر هذا الكتاب في موضعين في كتاب الجهاد. في الموضع الثاني قال باب السير وحده، وأورد فيه هذا الحديث، وأورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. طيب الجماعة المغفلين يوم يقول لك طب البخاري روى حديثين متعارضين ورا بعض، الحديث الاولاني فانتدب الزبير نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الزبير للعوام يسوي نفسه، والزبير كان ماشي لوحده ولا لا؟ كان ماشي لوحده. طيب وهنا في حديث ابن عمر نهى عن ان يسير الرجل بالليل وحده، فيبقى الحديث الاولاني اثبت السير وحده والحديث الثاني نهى عن السير وحده، يقول التنظيم تكون الاثنين ورا بعض. ده بقى ده شغل بقى الناس بقى الفقهاء الكبار فقهاء الحديث امثال الامام البخاري، عشان عارف ان في ناس مغفلين هيعترضوا برضه نفس الاعتراض، فحب يوفق ما بين الحديثين عشان ما فيش حد يتطور في تعارض بينهم الاثنين. فيبقى باب السير وحده اي اذا دعا الى ذلك داع وضرورة، خلاص. ويحمل حديث ابن عمر في النهي عن السير بالليل لمن لم يكن له حاجة ان يسافر. لأن بالليل الناس تنام وقد يعرض الإنسان عارض يحتاج إلى واحد معاه وإلا يموت أو تحصل له كارثة. خلاص. يبقى اذا لما يقول باب السير وحده اذا دعا الى ذلك داعي، والكلام ده كله مربوط بالليل، بس ما سار راكب بليل وحده، لان الليل داعية للصراط وما فيش حد، لكن بالنهار الناس كلها رايحة جاية. خلاص. والحديث هو رواه ابو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل، رواه عن عاصم بن محمد عن ابيه عن ابن عمر في مسند امام احمد، فذكر المبيت ايضا، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، ان يبيت الرجل وحده وان يسافر وحده. والحقيقة ان نفض المبيت هو يظهر انه شاذ، شاذ، لان اصحاب عاصم بن محمد كلهم حوالي تسعة من الرواة الثقات، منهم سفيان بن عيينة، ومنهم ابو الوليد الطيارسي، وابو العام القاضي بن دين، وهاتم بن جميل، وبشر بن المفضل، ويحيى بن عباس، والجماعة اخرون، وابو العام القاضي بن دين برضه، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن عاصم بن محمد عن ابيه عن ابن عمر باللفظ الذي اورده البخاري في صحيحه. لو يعلم الناس ما في الوحدة بما أعلم ما سار رجل بليل وحده، لم يذكر أحد المبيت إلا أبو عبيدة الحداد عبد الواحد القضاء. أبو عبيدة الحداد ثقة، ولكن يعني إذا خالف كل هؤلاء الثقات وكان مخرج الحديث واحدا، فالظاهر من الرواية الحكم عليها بالإيه؟ الحكم عليها بالشذوذ. يبقى البخاري لما رواه الحديثين ورواه عشان يقول لك بقى ان حديث ابن عمر فيما اذا لم يدع داع الى ذلك فلا تسافر بالليل وحدك، اما اذا كان هناك داع، لا سيما اذا كان فيه مصلحه جماعيه للمسلمين، فحينئذ يشرع ان تسير وحدك. والبخاري في الموضع الاولاني بوب على هذا الحديث، قال باب هل يبعث الطليعه وحده، طليعة الجيش، هل يبعث وحده أم لا، أم يرسل معه جماعة؟ وظاهر من تبويب البخاري لهذا الحديث أنه يجوز أن يبعث الإمام الطليعة الجاسوس، أن يبعث الإمام الطليعة وحده. نعم. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي قال ورأيتني يا بني، قال نعم، قال أنا والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال فداك أبي أم. طبعا فضيلة الزبير واضحة في هذا، عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أم سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ربيب وربيبة، الربيب لعمر والربيبة ليزيد، زي ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرس بأم سلمة أن يدخل بها في يوم زفافها عليه، كانت ترضع زيدا هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدخل يوم ترضع زيدا، يوم طالع برا خلاص يرجع إلى يوم ترضع زيدا خلاص، فيقول كيف تنام، خلاص زناب بتربع خلاص يخرج. فعمار بن ياسر لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم داخل خارج، فدخل على ام سلمة خلاص بعد ذلك خطفها منه وقال وشتمها، يعني قال مقبوحة منبوحة تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج زينب وخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فلم يجد زينب، قال اين زناب واين ذهبت زناب؟ فزناد دي لزينب بنت ام سلمة كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت رضيعة كما في هذا الحديث، وعمر ايضا كان ربيبا النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث سن التحمل، لان عبد الله بن الزبير يوم راى هذا المنظر هو عمر بن ابي سلمة أقصى ما قيل في سنه ان كان سنه 4 سنين و4 أشهر، يعني ما كانش كمل 5 سنوات، وحفظ المصدر ده، يعني بيقول لي بيقول لابي لقد كنت اراك يعني يوم قريظه وانت لابس السلاح ورايح لبني قريظه، قال ورأيتني يا بني؟ قال نعم. فنعلا يقول له أنا شفتك كنت لابس السلاح ورايح لبني قريظة وجاي من بني قريظة، يبقى عقل أم لا؟ يبقى عقل هذا المنظر. يبقى إذا سن التحمل، سن التحمل ليس لها سن معين، بل إذا ميز خلاص يؤخذ عنه العلم. وقد بوب البخاري في كتاب العلم قال باب مدى سماع الصغير. الصغير ده لما احنا نجيب ابنك مجالس العلم، انت الولد ده في السن كام لما يروي عني يقول انا سمعت الشيخ ابو اسحاق مثلا يقول كذا وكذا وكذا، امتى كلامه يبقى معتبر؟ هل بسن معينه ولا بالتمييز؟ بالتمييز خلاص. واورد البخاري تحت هذا الباب باب متى يصح سماع الصغير حديث محمود بن الربيع قال عقلت مجه، مجه يعني بخ ريشه طالع في وشه بالمي، عمال بقه مي وبخ في وشه. قال عقلت مجه مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 5 سنين. يبقى سماع الصغير ممكن تبتدي من سن 5 وانت طالب اذا كان الولد مميز خلاص، لكن اذا كان الولد زي عيالنا كده يبقى 21 سنة وبتكتم ها وبتكتم وحد في كرب وبرين على نفسه والكلام ده، ده ما يبقى فيه نظر. يبقى المساله مربوطه بايه؟ المساله مربوطه بالتمييز مش مربوطه بالسن. خلاص ابن 5 سنين عقل مجد، وعبد الله بن الزبير ابن 4 سنين وبضعه اشهر ده هو عقل اباه وهو يلبس سلاح رايح لبني قريظة والكلام ده، وحكى لابيه هذا الموضوع. اذا يستحب بقى لك انك ان تصحب ولدك الصغير الى مجالس العلم، ان تصحب ولدك الصغير الى مجالس العلم. ربما يعني كان الحافظ جلال الدين سيوطي يتبجع ان اباه كان ياخذه الى مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وهو ابن 3 سنين. طبعا ابن 3 سنين ما كانش عارف يعني ايه ابن حجر ولا كان فاهم عن ابن حجر حاجه، لكن فرحان ان ابوه كان بياخذ مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني. فانت تحرص على ان تاتي بابنك الصغير، وينبغي ايضا على الناس الا يعني يتبرموا من تضييج الولد في مجالس العلم او في الصلاه. معروف ولاد الصحابه كانوا كثائر اولادهم، بيعملوا ضوضاء وبيصرخوا وبيعيطوا وبيلعبوا كبكاو وخدوا بعض الكلام ده. ولاد الصحابه كانوا زي ولاد، ما كانوش يعني ما كانوش بدول رجاله يعني مكلفين، انما كانوا زي ولاد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اني لا ادخل في الصلاه اريد ان اطيلها فأتجوز فيها لبكاء الصبي لما أعلم من رغبة أمه أو لما أعلم يعني من شفقة أمه عليه. فيسن بقى للأئمة الجماعة اللي بيصلوا المسلمين إذا لقى ولد بيعيط يغطى شوية ما يتكنش بقى ودانه وكبر دماغه إن خلاص يسيبه يتفرق، وبعد ما يخلص صلاة ممكن يقول له الولد ده ابن مين وعلمه الأدب وعيش تجيب ابنك تاني والكلام ده. كل ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا سمع بكاء الصبي في المسجد فينبغي عليه أن يتجول، كان عايز يطول يقطع يخلص الآن ويقرأه ويركع رسول حتى لا يشغل المصلين ويشغل أبا هذا الولد. قال مسلم: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زبيد قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في القطم الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الكتاب، ولم يذكر عبد الله بن عروة في هذا الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن زبيد، يعني كما هي رواية البخاري رحمه الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو المعروف بالدراوردي عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح واسمه ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت. وفي اللفظ الثاني: اثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فالحديث ده تفرغ به مسلم. هنا يعني انت ممكن تقول: طيب يعني اين يعني الفضيله في ذكر طلحه والزبير؟ لان الحديث ده بيروى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وابو بكر وعمر وعثمان بس على الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثبت حراء، فما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ابو بكر الشهيدان عمر وعثمان. خلاص. فطيب وده المشهور في الحديث ان الشهيدين هم عمر وعثمان. طب يبقى ايه ما يعني ذكر المنقبه؟ ما هو الفضل لطلحه والزبير في هذا الحديث؟ قال لك يبقى حاجه من اثنين. الحاجه الاولانيه صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وده بحد ذاته شرف بالغ حتى لو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على فضل واحد منهم. يكفي ان هو صحابي. والبخاري بوب لفضل، والبخاري ذكر فضلا لمعاويه رضي الله عنه بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال: لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا. خلاص. ده الوجه الاولاني. الوجه الثاني ان لفظة الشهيد تحمل على اسم الجن، تحمل على اسم الجن. شهيد مش واحد بس، جنس الشهيد. يبقى هيشمل كلمة شهيد دي هتشمل عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، لانهم جميعا قتل. يعني هؤلاء السادة جميعا قتل. طلحة بن عبيد الله أول من قتل يوم الجبل من سنة 36، ضربه مروان بن الحكم بسهم جاء في ركبته فظل يزنق حتى مات. والزبير بن عوام قتل أيضا في يوم الجبل. يبقى كلمة شهيد ده تحمل على ايه؟ على جنس الشهيد، وتنصرف على كل هؤلاء رضي الله عنهم. حدثنا عبيد الله بن محمد ابن يزيد بن خنيس واحمد بن يوسف الازدي قال: حدثنا اسماعيل بن ابي اويس. اسماعيل بن ابي اويس ده اسماعيل بن عبد الله ابن ابي اويس، وهو من مشايخ البخاري. حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا هو الانصاري وليس القطان. عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير وعبده. ابن نمير هذا هو عبد الله، وعبد الله بن نمير له ابن اسمه محمد ابن عبد الله بن نمير، ويقال لكليهما ابن نمير. طب تميز بقى لما يقال حدثنا ابن نمير، تميز بقى ده الابن ولا ابوه؟ بالتلميذ بتاعه. خلاص. فاذا رايت الامام احمد مثلا واسحاق بن راهوي ومسدد ابن مسرد، الثلاثه دول مثلا يقولون حدثنا ابن نمير، يبقى عبد الله الاب. تمام. وان رايت مسلما او البخاري او النسائي او هذه الطبقه يقول الواحد منهم حدثنا ابن نمير، فهو محمد ابن عبد الله بن نمير. ليه؟ لان مسلما لم يدرك عبد الله بن نمير اصلا. خلاص. وكذلك البخاري والنسائي والجماعه دول لم يدركوا عبد الله بن نمير الوالد، لكن ادركوا ايه؟ الابن اللي هو محمد ابن عبد الله بن نمير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الزبير وعبد عبد هذا هو ابن سليمان قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أي أصابتهم الشدة والكلام ده كان في غزوة أحد أبواك اللي هو أبو بكر الزبير هي بتقول لي عروة بن الزبير طيب الزبير ماشي من عروة بن الزبير طب أبو بكر الصديق لأنه كان جد عروة مش عروة ده أمه مين أسماء بنت أبي بكر مش كده يبقى أبو بكر الصديق كان جد عروة لأمه خلاص وأبو عروة هو الزبير بن عوام ويقال عن الجد أب يقال عن الجد أب وفي هذا حديث رواه النسائي في سننه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ لما كان خليفة توضأ في الرحبة قبل الداعي يعني وكان معه الحسن والحسين وبعدين بعد ما توضأ كان في صور كده شويه ميه تنظيف الوضوء فوقف وشرب هذا الماء وقال للحسن والحسين رضي الله عنهما هكذا رايت اباكما النبي صلى الله عليه وسلم اباكما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فجعل الجد ابا لان الجد هو اصلا فذلك زي مثلا ايه العم احنا واخدين كده على ان احنا نقول للعم يا ابا مش كده انما عمه دي ما عرفناش الا لما كنا شوكولاته والكلام ده جينا بقى وايه وبقينا من ولاد الزواج نقوم نقول يا عم واخدالك ازاي لكن احنا طول عمرنا في الريف بنقول يا ابا خلاص ليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو ابيه صنوان وغير صنوان صنوان يعني الاثنين طالعين من مبنى واحد بس فرعين كده زي الشجره اللي اصلها واحد وانا طالع عامله فرعين خلاص يبقى اصلهم واحد ويتفرعوا فرعين كذلك انا واخويا ابونا واحد وبعدين قمنا طالعين فرعين كده فالصنو هو الشبيه الصنو هو الشبيه عشان كده بنقول ايه بنقول للعم بنقول عن اب برضه عشان ايه عشان سن بالك وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الخاله بمنزله الام عشان هما الاثنين برضه ايه زي الرجل واخيه وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه ده حماد بن اسامه لو تكرر اسمه في الأحاديث الماضية حدثنا هشام يعني ابن عروة بهذا الإسناد وزاد تعني أبا بكر والزبير حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن البهي عن عروة قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.